إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بلغ بنا المقام عند حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو من انفرادات مسلم، فلم يخرجه البخاري في صحيحه لعلة عنده. وهذا الحديث عند مسلم من ثلاثة طرق، ومداره على سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة واسمه عمر مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أخلف الله له خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصابنا وأخلفنا خيرا منها. هذا الحديث نقف عنده وقفات، ثم أفسح المجال لإخواني المشايخ الحاضرين فيتكلمون من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وجاءوا بسبب شرعي في توديع أخينا فضيلة الشيخ العظيم الذي سيسافر يوم السبت. وليس حديثنا في هذا المقام من باب الرساء الذي هو ممنوع عند العلماء، والرساء هو اجتماع على هيئة بتداع مسبق في يوم محدد ومكان محدد لإحياء ذكرى الميت أو لوفاة بعض الأعيان أو الكبراء. وهذا الرثاء ممنوع سواء كان قبل الدفن أو قبل الصلاة عليه أو بعد الصلاة عليه وقبل الدفن أو في أي يوم من أيام السنة، ولا سيما إن اتخذ عادة. فقلوبنا معلقة بربنا عز وجل، وحزننا على موت أخينا بإسلام رحمه الله، ولتركه فراغا شديدا خلفه، فأسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا من مصابنا فيه، وأن يهيئ الله الأسباب لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم مأمون وهو سميع مجيب. الحديث الذي معنا فيه سنة مضطردة لله تعالى، ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بأقوى صيغ العموم: ما من مسلم، ما النافية، مسلم نكرة مسبوقة بمن، والنكرة المسبوقة بمن من أقوى صيغ العموم في سياق النفي. قال: تصيبه مصيبة، والمصيبة ما ينزل في الإنسان من شدة سواء في نفسه أو في ماله أو في أقاربه أو في أحبابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة. فالمصيبة ما أصاب الإنسان من مر ومن شر. وعند ابن السني في عمل يوم الليلة، والحديث ضعيف، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء أساء المؤمن فهو مصيبة، كل شيء أساء المؤمن فهو مصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة، المصيبة تصيبه مصيبة نكرة في سياق نفي في سياق إثبات، وهذه تفيد الإطلاق. فأي مصيبة تصيب الإنسان في مال، في أي ما أي شيء يسمى مصيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المصاب بهذه المصيبة ما أمره الله به، يقول كما قال الله عز وجل في القرآن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في البخاري عن عمر قال قال عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية قال نعم العدلان ونعم العلاوة، العلاوة وأولئك هم المهتدون، والعدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولا تظن أن الصلاة هي الرحمة، فالله عز وجل قال صلوات وقال ورحمة، فصلاة الله ولا سيما على نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى، كما ثبت أيضا في البخاري عن أبي العالي تابعي الجليل ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به. ناظر أن الآية فيها فضل وفيها بشارة وليس فيها أمر، وهذا القول ليس واجبا عند أحد من العلماء، وهذا دليل على أرجح القولين عند علماء الأصول أن المستحب مأمور به، فالمأمور به قسمان، قسم فرض وحتم لازم، وقسم مأمور به هو مسنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما أمره الله به إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن ذواتنا وجميع ما ينسب إلينا فهو لربنا، إنا لله ملكا وإنا لله خلقا وإنا لله إيجادا وإنا إليه راجعون، راجعون إليه للمحاسبة والمجازاة في الآخرة. فهذه كلمة عظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون، فيها اعتراف بالملك لمستحقه وتسليم له فيما يجريه في ملكه، وتهوين للمصيبات بتوقع ما هو أعظم منها وهو الثواب المترتب عليها، وفيها تذكير للمرجع والمآب الذي سيصير إليه جميع الناس إلى ذي العزة والجلال. ما أمره الله به إن إليه وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، هذا دعاء. ومن ألهمه الله تعالى لأن يقول هذا الدعاء في وقت المصيبة فلا يكون ذلك إلا لأن الله تعالى سيعوضه خيرا عما قال، وأخلف لي خيرا منها، أخلف لي، قال اللهم أجرني، قال اللهم أجرني في مصيبتي، قالوا في بمعنى الباء السببية، اللهم أجرني بسبب مصيبتي هذا وأخلف لي خيرا منها، اجعل لي خلفا مما فات عني، قال إلا أخلفه الله له، إلا أخلفه الله للقائل خيرا منها خيرا مما في المصيبة. قالت فلما مات أبو سلمة قلت، قالت لما مات أبو سلمة قلت، قلت في نفسي، قلت لمن حولي من أهل بيتي، وكان كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله أن سمعت هذا الحديث مرتين، مرة كما عند أحمد في المسند من زوجها أبي سلمة في حياته، ثم سمعته بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ليس هذا اعتراض للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو استعظام لحال أبي سلمة، وإنما هو استعجاب، سؤال فيه استعجاب، وهي ما كانت تطمح ولا تطمع في أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى عندها أصلا. ولكن قد يقول قائل: ألا تعلم أن أبا بكر وعمر أفضل من أبي سلمة؟ هذه المفاضلات المنصوص عليها في كتب التوحيد من أين جاءت؟ جاءت لتكون شعارا لأهل السنة، لتكون شعارا لأهل السنة في مقابل الفرق المبتدعة. ولذا أدرج أهل العلم في عقائدهم ما هو شعار لأهل السنة. وهذا القسم من العقيدة من ينكره يبدع ولا يكفر، بخلاف ذاك القسم الثابت في الأحاديث المستفيضة وفي الآيات القطعية. وحال العقيدة أنها تثبت بالنصوص الشرعية الصحيحة كتابا وسنة. ولا أعلم معتقدا للمسلمين مداره على حديث فرد، وإنما يكون له قرائن وإن لم يبلغ مبلغ التواتر. واليقين يدخل في قلب العبد وطالب العلم، ولا يلزم أن يتحقق رسم التواتر فيه. فالمسألة التي أقامها كثير من المتكلمين في حد القطع والظن وربط القطع بالتواتر، هذا أمر ليس بقطعي، وعليه فالعقيدة تؤخذ بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى ما ورد في كتاب الله عز وجل. طيب، لعلها أرادت من خير من أبي سلمة بالنسبة إلي، فبالنسبة إليها أبو سلمة خير لها من أبي بكر، ولا يلزم أن يكون أبو سلمة خيرا لها أن يكون هو أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا جواب حسن مليح. ثم ذكرت مناقبه. هل مطلق ذكر المناقب عند الوفاة من الرثاء المذموم؟ فإن دعت له حاجة كان تذكر من باب الاقتداء، فهذا مشروع أم ممنوع؟ مشروع. فذكر المناقب للميت إن دعت إليها الحاجة وترتبت عليها فائدة فلا حرج في ذلك. تقول: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال المخزوم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأمه برة ابن عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم قديما وشهد بدرا ومات بعدها رضي الله تعالى عنه. قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر هو وأم سلمة إلى الحبشة، ثم كانوا من أوائل المهاجرين إلى المدينة النبوية. والسبق في الهجرة إلى الله عبادة ومنقبة تذكر في مقام تعداد المناقب، بل هي على رأسها وهي أهمها، كما صنعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت: ثم إني قلتها. قلتها الضمير على ما يعود، ثم إني قلتها كلمة الاسترجاع والدعاء. قلت الاسترجاع والدعاء الوارد في الحديث، وفي هذا إشارة إلى أن الخطاب الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وعممه وخاطب فيه الرجال، فيقينا النساء داخلات فيه. والخلاف عند أهل العلم: الجمع المذكر السالب هل تدخل فيه النساء؟ والراجح عندهم نعم، تدخل فيه لقول الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات. استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات. فالنساء يدخلن في الخطاب الذي يأتي بصيغة الجمع المذكر السالم. فكذلك قال: ثم إني قلتها فأخلف الله لي. أخلف الله لي عن أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت في بيان ابتداء زواجها وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بها، قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة. أم سلمة كانت قد تزوجت وأنجبت وأعيلت، وكانت كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قالت: كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البالغ والعقل البالغ والرأي الصائب، فكانت رضي الله تعالى عنها تجمع بين الجمال الظاهر والجمال الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ففي صحيح مسلم في هذه الرواية أرسل لها حاطب بن أبي بلتعة، وفي رواية عند أحمد في المسند أرسل لها عمر بن الخطاب، وفي رواية من طريق آخر عند أحمد في المسند، وتأتينا هذه الروايات لاحقا إن شاء الله في الدرس القادم. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ذهب إليها وخطبها، ولا تعارض في هذه الروايات. فلعله أول ما أرسل عمر، ثم بعد ذلك أرسل حاطبا، ثم بعد ذلك جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وطلبها وخطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، يعني يخطبني لنفسه ويخطبني من الخطبة، وهو طلب المرأة للزواج. فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. كانت لأم سلمة ابنتان من أبي سلمة، درة وزينب، ودرة تكبر زينب. فقالت: إن لي بنتا وأنا غيور، يعني مما يزهد الرجل أن يبني بالمرأة أن تكون له بنت، أن تكون لها ابنة أو ولد بالجملة. فذكرت علتين، وفي رواية عند أحمد تأتينا ذكرت علة ثالثة أنها كبرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك حيث السن. ثم في هذه الرواية دفع النبي صلى الله عليه وسلم العلتين، قالت: وأنا غيور شديدة الغيرة، لا آثر أحدا بحقي، وأنت ستكون لي أخوات، وأنت لك زوجات، ودافع الغيرة حاصل. قالت: إن لي بنتا وأنا غيور. طبعا وأنا غيور فيها إشارة إلى أن الأخلاق غريزية، الأخلاق غريزية، وبعض النساء عندها غيرة أكثر من غيرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها. وقع هنا خلاف بين الشراح، فمنهم من قال أن يغنيها عنها بزوج فتتزوج، ومنهم من قال أن يغنيها عنها بكفالة من يقربها. وكان عمار بن ياسر أخا بالرضاعة لأم سلمة، فلما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشغل بالبنت فنزعها من بين يديها، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طريفة تأتينا لاحقا إن شاء الله وهي عند أحمد. قال فندعو الله أن يغنيها عنها. إذا يغنيها عنها المراد الزوج ولا المراد يغنيها عنها بكفالة؟ المراد الأمراض الكبيرة بالزوج والصغيرة بالكفالة، فلها درة الكبيرة ولها زينب الصغيرة. قال وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. العلة الثانية الغيرة، هذه أمر لله عز وجل، وهذا الشيء الذي لا حول ولا طول للعبد فيه، فلا يكون له إلا الدعاء كما تعلمنا في درسنا هذا حديث كثيرا. الشيء الذي ليس للعبد فيه يعني طول ولا قوة فلن يبقى له إلا الدعاء. أكتفي بشرح هذا الطريق أو الفاظ هذا الطريق لأكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، ونستفيد من أخواننا المشايخ كعادتنا في دروسنا. مرت بنا سحابة واليوم تمر بنا سحوب، وكلها مشبعة بالخير والعلم والفضل. جزاهم الله خيرا، تفونا بما ينفعنا، نتوافى بالحق ونتوافى بالصبر. ونبدأ بكبيرنا فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ الدكتور أحمد هليل، كان موجودا. موجود الشيخ، قلت الشيخ أحمد هليل، دكتور أحمد هليل غير موجود. فضيلة الشيخ علي، تفضل، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمصاب كبير وجلل، والألم شديد وكبير، ولا أشك أن هذا ما يعتمل في نفوس كل من يعرف أبا إسلام. ولقد قلتها وأكررها، الشيخ أبو إسلام رحمه الله منذ عرفته قبل أكثر من 35 سنة لا أعلمه خاصم إنسانا أو تكلم عليه في غيبته بغير حق، فضلا عما فيه من طبائع وسجايا نادرة المثال، نتمنى أن يكون فينا منها بعضها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا نريد أن نذكر أخبارا محضة، فالأخبار المحضة أكثر الناس يعرفونها ويعلمون بها، لكننا نريد ذكر ما يفيدنا خبره وما ينفعنا أثره أكثر من مجرد السرد التاريخي أو سياق الأخبار من هنا وهناك وهنالك. وأيضا لابد من التنبيه إلى رواية ضعيفة للحديث الذي ذكرته أخيرا، وهي رواية اذكروا محاسن موتاكم. هي رواية بهذا اللفظ الذي هو لفظ الأمر لا تصح، لكن الصحيح لا تذكروا هلكاكم أو موتاكم إلا بخير، يعني إذا ذكروا فلا تذكروهم إلا بخير، بينما الرواية الواهية تقول اذكروا محاسن موتاكم، يعني هي بصيغة فعل الأمر ولا تصح هذه الرواية. ومن جهة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجهي القول اللذين عرفت بهما لغة العرب وقامت الشريعة بإقرارهما وبيانهما في روايات شتى وأخبار عدة. يقول عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة أو لحكمة، وإن من البيان لسحرا. وجدت نفسي أمس في خضم ما شهدناه هنا من الجنازة وما أعقب ذلك من السير بها، وإن لم أظفر بنفسي بذلك وإنما أدركت آخر الأمر، وجدت نفسي مع أني لست بشاعر أكتب شعرا فيه أخبار وفوائد، أخبار مما تميز بها الشيخ أبو إسلام رحمه الله، وآثار يجب أن نستفيد منها وأن ننتبه لها وأن نحظى بخيرها. ولا يخفى عليكم كيف كان مدح النبي عليه الصلاة والسلام لشعراء أصحابه حسان وابن رواحة وغيرهما، وأنا أقول مستعيذا بالله من شر نفسي وسيئات عملي، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. قلت القلب يحزن والدموع هوامل، والنفس تذوي للبلاء أصابها، بكت المنابر بعد فقد أسودها، دمعا سكيبا سائلا يا من لها. الشيخ صالح مصلح بأمانة من ثلث قرن بل مزيد سنيها، خطب له رفعت مقام مناهج تدعو إلى القرآن هدي نبيها، زد فوق هذا جهده تدريسه لعلوم شرع من هدى أشياخها، كعقيدة فقه حديث سيرة توحيد رب العالمين أولي النهى. أما كتاب الله في آياته فهو الدؤوب لختمها تفسيرها، رحم الإله لصالح بصلاحه، رحم الإله لصالح بصلاحه، نرجو الإله بأنه من أهلها ولا نزكيه على الله. وكذا الرجاء من الجميع جموعها، تدعو إلى الرحمن حسن ختامها، وكذا الرجاء من الجميع جموعها تدعو إلى الرحمن حسن ختامها. فجنازة للشيخ كانت أمة موجودة تدعو بصدق ربها، فألوفهم حشدت بمسجده ضحى تسعى لتوديع يليق بشيخها. يا أهل سنة أحمد أوطاننا، نرجو بكم أمنا يعيد أمانها، حتى تردوا فتنة لتطرف تردي المريد لأهلها إرهابها. ولتذكروا معذا مقالة حنبل، يوم الجنائز ترفعون لواءها، فخذوا المواعظ للقلوب حياتها حتى تعيش بظلها أنوارها. الشيخ أبو إسلام رحمه الله تعالى جاء إلى هذا البلد الطيب المبارك، وكان إذا ذكر بلدنا يقول البلد المبارك، قبل أكثر من ثلث قرن من الزمان، وآثره على بلده، وإن كان حب الوطن أمرا جبليا لا يستطيع الإنسان نزعه أو تخفيفه، لكن هيأ الله له أسبابا جعلت إقامته في هذا البلد أكثر بكثير من إقامته في بلده الأصلي ومسقط رأسه، وهذا لأسباب كثيرة، أهمها وأجلها أن هذا البلد حماه الله تبارك وتعالى بالأمن والأمان والإيمان. وأنا أشهد وأشهد الله تبارك وتعالى أن الشيخ أبا إسلام كان من أعمدة الأمان والإيمان في هذا البلد، في دروسه ومحاضراته ومجالسه دائما يدعو إلى السنة وإلى التوحيد وإلى العلم، وهي مواطن الكمال في الشخصية الإنسانية البشرية التي تدرأ كل انحراف عن الشريعة وتدفع كل خلل يرد إلى أصحابها وأربابها ودعاتها. وما نجده اليوم من انحرافات عن ديننا وعن دعوة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أناس يتقمصون صورة الداعية الحق والإسلام الصحيح، إنما نشأ ذلك الانحراف عنهم وفيهم بسبب بعدهم عن العلم والعلماء، وبسبب تنكبهم منهج السلف الصالح الذي فيه المواءمة الكاملة بين صلاح الدين وإصلاح الدنيا. وأي تخلف في الداعية عن هذين الأمرين مجتمعين يؤدي إلى خلل في المنهج، وبالتالي إلى خلل في التأثير، وهذا كله كان ممزوجا في شخصية الشيخ رحمه الله تعالى، وقد بنى عليه دعوته. ولو أن لهذا المنبر لسانا وشفتين لا أقول لقال، بل أقول لصرخ وصاح أن هذا هو الحق وأنه لا حق غيره. ولو نظرنا في سير العلماء الربانيين لوجدنا أنهم كانوا مفاتيح الهدى والأمان لأديانهم أولا ولأوطانهم ثانيا، فهم صالحون مصلحون. وعلى هذا سرنا وأخذنا العلم عن شيخنا الكبير، ونجتهد جهدنا كله أن يكون أبناؤنا وإخواننا وأصحابنا على هذا النسق وعلى هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الذي ينبغي أن نتواصى به وأن يذكر بعضنا بعضا فيه، وأن يكون هو عنوان هذا المجلس الذي أكرمنا به فضيلة شيخنا أبي عبيدة، لنتكلم بكلمة نتواصى فيها بالحق والصبر، ونستفيد منها في حياتنا العلمية والعملية والدعوية والمسلكية، ليس بمجرد الرثاء أو بمجرد تفريغ العواطف، هذا يستطيعه كل أحد ويقدر عليه كل أحد، أما نحن دعاة وطلبة علم فينتظرنا من الجهد الدائب ومن العمل المستمر في إصلاح أنفسنا وأهلينا وأبناء جيلنا، والمحافظة على أوطاننا في أمنها وأمانها وإيمانها شيء كثير، نرجو أن نكون أهله وأهلا له. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
في سيارة مسكنة في تركيا، رقم السيارة 6423، بتركيا نشكر على الكرم يا أخوان، برقم 6423.
الحديث الذي كنا بصدد شرحه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، يفيد الأول أن أم سلمة سمعته من زوجها وهو يعارض حديث الباب في بادئ الرأي أو في بادئ الأمر من وجهين. أما الحديث فأخرجه من طريق أخرجه الإمام أحمد بن مسند بإسناد صحيح من طريق عمرو بن عمرو المطلب عن أم سلمة قالت: أتاني أم سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به. قال صلى الله عليه وسلم فيما أسند عنه أبو سلمة ويخبر زوجه بهذا الحديث: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أمرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك. هذه السنة لله كونية مضطردة لا تتخلف، والله جل في علاه لا يلقي مثل هذا الاسترجاع وهذا الدعاء إلا على لسان من يرد به خيرا. قال أم سلمة: فحفظت ذلك منه. ممن حفظته؟ من زوجها. وفي الحديث الذي معنا ماذا يقول ابن سفينة في الحديث الذي معنا؟ يقول ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هناك سمعت الرسول في الحديث الذي معنا، وهنا سمعت زوجها. طيب هل من تعارض؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الأحاديث بمناسبات متعددة؟ نعم، كان يكرر الأحاديث، فقاله قبل وفاة أبي سلمة وقاله بعد وفاة أبي سلمة، ففي المرة الأولى سمعته بواسطة، وفي المرة الثانية سمعته من غير واسطة، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. المزيد يعني الواسطة التي سمعته منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقت وارتفعت فسمعت مباشرة، فأصبح الإسناد المباشر في السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم من المزيد في مقصر الإسناد. طيب، قالت ابن سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي. إذا لما قالت في الحديث الذي معنا ثم قلت مرادها ثم قلت في نفسي، التصريح هنا. الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري لما شرح حديث البخاري جمع جميع الألفاظ خارج الصحيح وفسر الحديث بالحديث، فكان فتح الباري آية من آيات الله، وكان تحفة، ولم يكن شرحا للبخاري فقط، كان شرحا للكتب الستة وزيادة، فيما اشترك البخاري فيما اشترك الآخرون مع البخاري في إخراج الحديث. لكن مسلم ما صنع به هكذا، مسلم الآن ما صنع به هكذا. هذه الرواية تفسر رواية مسلم تقول: ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ قولها في الحديث في رواية مسلم قلت أي في نفسي. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبر إهابا بي، فغسلت يدي من القرض، المادة التي يقع فيها الدمغ، وأذنت له فوضعت له وسادة من أدم حجمها ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي. خطبة من أين الآن؟ هذا الموطن الثاني الذي يظهر فيه مخالفة الحديث لحديث الباري. قالت: فخطبني إلى نفسي، فخطبني إلى نفسي، فخطبني إلى نفسي الرواية. إذن الخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينفي أن يكون قد أرسل لها قبل ذلك عمر، كما في رواية أخرى عند أحمد تأتينا بعد قليل إن بارك الله في الوقت وعلم ذلك، ثم خاطب كما في رواية مسلم، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إليها. قال: فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكن امرأة في غيرة شديدة. من رد طلبا لكبير ينبغي ويؤمن به أن يلحقه بالتعليم، يذكر السبب. فمن أدبها أنها لما بدا لها بادئ الرأي أن ترد ذكرت عللا في الرد، فقالت: ولكن امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذب الله به، وأنا امرأة دخلت في السن، أي تقدمت في السن، وأنا ذات عيال، ذكرت الغيرة والسن والعيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله تعالى منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وفي رواية قلنا أكبر منك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، عيالك عيالي أرعام، وهذا في شيء ذات. والنبي نطق بهذا ونطق بالذي قبله الذي عندنا في صحيح مسلم. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ام سلمة: فقد ابدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية اخرى عند احمد وهي صحيحة تقول فيها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاءها أخذت أي سلمة أخذت ابنتها زينب، وزينب ابنة صغيرة، فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجا كريما يسأل، يعني لا يصيبها وهي زوجته وابنتها في بطنها، ففعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاه لأمها، فدخل عليها فانتشرها من حجرها، أخذها نزعها، نزع زينب من حجر أمها، وقال دعي هذه المكبوحة المشحوحة. يقول عمار لأختي بن رضاعة سلمة: دعي هذه المكبوحة المشحوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطنة الصحابة، فطنة ما يعني فطنة الصحابة ومعرفتهم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، وأيضا صنيعهم لتمكين حاجته من زوجه. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يقلب البصر في البيت ويقول: أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ يبحث عن زينب، وهذا خلقه صلى الله عليه وسلم، من جميل خلقه وحسن صنيعه. يقول: ما قال زينب؟ قال زناب. وهذه عادة جارية على ألسنة الناس الآن مع النائم الصغار، وهذه عادة من قالها مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور بها. فتفقد زينب وسماها زناب. أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ قال: جاء عمار فذهب بها، فبنى بأهله. لما البنية يعني غادرت بنى بأم سلمة رضي الله تعالى عنها. وهنالك وجه آخر أيضا عند أحمد، أن أبا سلمة لما توفي عنها وقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن في ثلاث خصال، امرأة كبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك، ولا امرأة غيور، قال أدعو الله فيذهب عنك غيرتك. قالت: يا رسول الله، ولا امرأة مصبية، عندي صبيان وعندي صغار. قال: هم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فوجدها ترضع فانصرف، ثم أتاها فوجدها ترضع فانصرف. قال: فبلغ ذلك عمار بن ياسر فأتاها فقال: قلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حاجته هلم صبيا، أعطيني صبيا. قال: فأخذها فاستوضع لها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ يعني زينب. قالت: يا رسول الله، أخذها عمار فدخل بها وقال: إن بك على أهلك كرامة كريمة على أهلها، أهل المؤمنين. قال: فأقام عندها إلى العشي، ثم قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي. أخصك بأسبوع، وإن خصيت الأسبوع المزوج امرأة ثانية له أن يخصها بأسبوع، ينام عندها ثم يرجع بأسبوع على من؟ على سائر النساء. وله أن يخصها بثلاث، فإن خصها بثلاث لا يرجع، إن خصها بثلاث لا يرجع. وبعض عوام بلادنا ونبه على هذا العلماء القديم، وذكرته أخواته في كتاب القوم بفطر المصلين، بعض عوام بلادنا يظنون لك ثلاث أنه الثلاث لا تجب عليه جمعة ولا جمعة. قال العريس: الثلاث لا تجب عليه جمعة ولا جمعة. وهذا الباطل. الذي يتزوج يبني بامرأة ثانية هو أمامه، إما أن يخص العروس الثاني بثلاث ثم يعود بقسمة سوية بين النساء، وإما أن يسبع لها يخصها بأسبوع، فإن قبلت بأسبوع فحينئذ يرجع بأسبوع على الجميع. وقال: وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت قسمت لك. قالت: لا تقسمي. إذن هذه الروايات الثابتة من الحديث نفسه توسع لنا المفهوم والمراد من روايات الباب. رواية الباب: الإمام مسلم كما أسلفت دورها مدار الحديث عنده على سعد بن سعيد، فالحديث عنده فرق غريب. ثم رفع التفرد عن إسماعيل. والإسناد الذي معنا فيه لطائف، لطيفة الأولى ثلاثي، وأعلم عن مسلم رباعي وأدنى عن كاري. اللطيفة التي في الإسناد أيضا أن رواتهم مدنيون، فجميع رواتهم في الطريق الأولى من أهل المدينة إلا شيوخ مسلم الثلاثة. الأول يحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي، والثاني خطيبة بن سعيد البغلاني من بلخ، والثالث علي بن بكر السعدي مروه. واللطيفة الثالثة في هذا الإسناد أن مسلما نقله من صحيفة حديثية، فنقله من صحيفة علي بن بكر السعدي في روايته عن إسماعيل بن جعفر المدني، وهذا الحديث في هذه الصحيفة صفحة 421 رقم 421 صفحة 474. واللطيفة الأخيرة في هذا الإسناد أن تابعيا يرويه عن تابعي، عمر بن كثير بن مفلح تابعي، ومن سفينة عمر بن سفينة أيضا تابعي. فلطيفة هذا الإسناد أن تابعيا يرويه عن تابعي. ثم ذكر مسلم طريقين آخرين لهذا الحديث رفع فيهما التفرد عن إسماعيل بن جعفر، فرواه من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن إسماعيل عن سعد بن سعد. نسمع الطريقة الثانية. نعم، وقت الأذان. طيب، إذن تعرض الطريقين السابقين في درس قال صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. أخونا فضيلة الشيخ حمزة مجالي، تفضل أخوانك، أطلبوا منك نصيحة. والقلوب مفتوحة والأعناق مشردة،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة أنا جئت وما زورت في نفسي شيئا، وليس مثلي من يجلس هذا المقام، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو على جرأتي، وأسأل أن يغفر لي. وليس مثلي من يجلس هذا المقام عفوا يعني بحضور شيخنا أبي عبيدة وشيخنا أبي الحارث، أسأل أن يحفظهم ويطيل أعمارهم ويمتعنا بهم. وليس مثلي من يجلس هذا المقام في مجلس شيخنا أبي إسلام، أسأل الله أن يرحمه وأن يتقبله. وخبر أبي إسلام لما جاء كنت خارج الأردن، والحمد لله كنت في رحلة عمرة سريعة لحاجة بعض المعاملات، ولعلي شعرت بخبر وفاته رحمه الله وأثر ذلك خارج الأردن بما لا يقل عن داخلها. وما أحسب ذلك إلا كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما صدق الله عبد إلا وصنع الله له. وما رأيت شيخ الإسلام إلا نافعا، إما أن ينفع بقوله ولفظه، وإما أن ينفع بعمله ولحظه، وأسأل الله أن يرحمه. ولعل غالب إخواننا من حسنات الشيخ وحسنات هذا المسجد، فأنا أذكر في الثمانينيات لما كنت في مراحل الدراسية الأولى، وانتقلنا من العقبة إلى عمان في سنة 84-85، كان الوالد يأتي بنا إلى هذا المسجد، وكان المسجد يمتلئ بأهل الخير والصلاة منذ ذلك الوقت. والله أعلم كم من خير كتب الله للشيخ في علم نفع به، وسنة نشرها، وتوحيد علمه، أو في دمعة من عين خشعت وكانت سببا في توبة صاحبها، وكم من واحد أقلع عن ذنب، وكم من واحد التزم خيرا وطاعة. وقدر الله للشيخ أبي إسلام في أيامه الأخيرة خيرا كثيرا. أما الخير الأول فرزق الله الشيخ على شدة مرضه أن مكنه من ختم القرآن في رمضان. ثم بعد ذلك لما زرته قبل الحج بأيام فأمسك بيدي وقال لي: أرجو الله تعالى أن يرزق للحج، وأن يسر الله الموت أن ييسره هناك. وسبحان الله، لأنه صدق الله فيسر الله للشيخ الحج. ثم بعد الحج أن رجع الشيخ ما مكث شهرا، ما أكمل شهرا، وبدأت العافية والله الحمد، صلى الله عليه يرحمه ويغفر له، في نزول شديد. فلما تتأمل هذه المقادير التي جمعها الله للشيخ وعلى شدة الألم والتعب، ترجو الله تعالى فيما نحسن الظن بالله أولا، ثم فيما نظن به في أبي إسلام ونحسبه والله حسيبه، أن الله عز وجل قد رزقه خاتمة فيها خير. وأنا إخواني يعني ليس مثلي من ينصح مثلكم، فأنا لا أزيد على واحد بكم، وهذا المجلس مجلسي هناك، صلى الله يغفرني. ولكن حقيقة فقدان العالم وصاحب الدعوة فاجعة ومصاب كبير. ليس المصاب كمصاب عموم الناس أننا نفقد رجلا لا نراه في حياتنا، فالواحد منا يفقد أبا وأخا وأما وزوجا وذرية وصديقا وجارا. إنما المصاب أن تفقد رجلا يعلم الناس الخير والهدى والتوحيد والسنة في وقت قل من يحرص على ذلك، في وقت يتمكن فيه من لا يحمل هم توحيد أو سنة، في وقت يشعر فيه الواحد أننا نحتاج إلى كل رام يحمل هذه الدعوة وهذا العلم وهذه البركة. شيخ الإسلام ترك مكانا عظيما خاليا، ولكن أسأل الله الذي وعد أن يحفظ دينه أن يعوضنا خيرا منه. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وأعظم ما يشهد للشيخ رحمه الله تعالى هذه الجنازة المباركة التي تحدثت بها الدنيا كلها. وكما حدثني أبو أحمد جزاء الله خيرا عن شيخنا صلى الله يحفظه، الشيخ أبي عبيدة صلى الله يحفظه، قال: من رحمة الله بصاحب الدعوة أن مثل هذا الجمع لا يجتمع له في حياته، لعله قد يكون سببا في فتنته. وغالب من حضر جنازة الشيخ استفاد من الشيخ، لكنهم استفادوا على مدار 40 سنة في الدعوة، وجمعهم الله عز وجل في جنازته حتى يكونوا ماذا؟ شهودا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله. موت العالم ثم وموت صاحب دعوة مباركة وصاحبها نحسبه والله حسيبه أنه كان صاحب إخلاص، هذا مصاب عظيم. فإخواني الذي نحتاجه في هذا المقام، أولا أن نلجأ إلى الله أن يحفظ مشايخنا وأن يطيل أعمارهم وأن لا نفجع بهم، فوالله إن فقدنا واحدا آخر فإن المصاب عظيم. فأسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يحفظ جميع إخواننا من طلبة العلم والدعاة إلى الله، دعاة هذا المنهج المبارك والتوحيد والسنة. والأمر الثاني، ليست محبتنا لأبي إسلام وعلاقتنا بأبي إسلام علاقة عواطف فقط، نحن علاقتنا ومحبتنا للشيخ هي رحم علم ودعوة. فمن كان محبا للشيخ لا بد أن يجتهد في لزوم غرزه في العلم والعمل والدعوة إلى الله ونشر السنة والحرص على التوحيد وتعظيم العلماء وحضور المجالس. الشيخ أبو إسلام صلى الله عليه وسلم يرحمه رحمة واسعة في هذا الدرس، درس الخميس، كان يحضره ويجلس فيه، وإذا جلس فيه كان يأبى أن يلبس عباءته، يخلع العباءة، يقول: أنا ما أجلس في مجلس الشيخ مشهور وألبس العباءة. ويجلس كما يجلس أحدنا حتى يعلم إخوانه ومحبيه وطلابه الحرص على العلم والجلوس بين يدي المشايخ وأهل العلم. أبو إسلام رحمه الله تعالى علاقتنا به هي علاقة رحم، والذي يحب أبا إسلام ويعلم أو يريد الخير لأبي إسلام لابد أن يجتهد أن يسير على ما سار عليه الشيخ وأن يدعو إلى ما كان يدعو إليه الشيخ. الشيخ أبو إسلام توفاه الله، وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس، وأن يجعل موعدنا وإياهما عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفقد أبي إسلام والله مصاب، فقد الشيخ والله مصاب، ولكن أمامك يا صاحب دعوة ويا طالب علم أمامك طريق ومشوار يحتاج إلى أن تحمل ما حمل الشيخ، وأن تهتم بما كان يهتم له الشيخ، وأن تحرص بما كان يحرص عليه الشيخ. ومن قبل الشيخ علماؤنا ومشايخنا وكبارنا وأئمة هذه الدعوة المعاصرين شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني ومن سار على غرزهم في هذه السلسلة المباركة إلى أن وصل من فقدنا من مشايخنا بالشيخ أبي إسلام، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ثم مما يجدر أن ينبه إليه، يا أحبة يا طلبة العلم، العلم خطير، وهو من أوسع أبواب الهلاك كما هو من أوسع أبواب النجاة. وقال بعض السلف كيوسف بن حسين ومحمد بن سيرين وغيرهم: إن في الدنيا طغيانين، طغيان العلم وطغيان المال، وإن طغيان العلم أشد من طغيان المال. فقالوا: وكيف الزكاة أو وكيف النجاة منهما؟ قال: أما طغيان العلم فلا ينجو منه صاحبه إلا بالعبادة، وأما طغيان المال فلا ينجو صاحبه منه إلا بالزهد فيه. الشيخ أبي إسلام أحسبه والله حسيبه أنه كان صاحب سريرة، وقد حدثني في بعضها من باب مسارة ومعلمته وتعليم الشيخ لطلابه وتلاميذه، وكان الشيخ والله ما رأيناه إلا صواما وما عرفناه إلا قواما، فكان حريصا أن يجمع بين العلم والعمل. فيا طلبة العلم، الذي أخفاه أبو إسلام في حياته أبى الله إلا أن يرينا إياه في جنازته. فالسر الذي كان بين أبي إسلام وبين ربه فيما نحسبه والله حسيبه وفيما نعلم ويظهر لنا أبى الله عز وجل إلا أن يكرمه في هذه الجنازة. فيا طلبة العلم، إياكم والغفل عن العمل، لا أحد يخلو من ذنب ولا أحد يخلو من تقصير، لكن أولى الناس أن يكون وأحرص الناس على العمل والطاعة والعبادة وتزكية النفس أنتم. قال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الآيات. فأقسم الله عز وجل سبعة أقسام حتى يقول ماذا: ونفس وما سواها فألهمها فجورا وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يرد على ما تكلم فيه الأصوليون في مبحث الضروريات من مقاصد الشريعة قال: حصر الضروريات بالخمس، هذا منتقد عند ابن تيمية. فلما أراد أن يتكلم عن ضروريات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال: ومن ضروريات بعثته صلى الله عليه وسلم ضرورات بعثته صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ماذا: يزكيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، ودعوة أبي إبراهيم في ماذا؟ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقاصد دعوته كانت التزكية، وكان صلى الله عليه وسلم يربي. وكم حرص أبو إسلام، خطب سلسلة عن إصلاح القلب، وكان رحمه الله تعالى شديد الكلام والحرص على القيامة وأهوالها وتذكير الناس بخواتيمهم والعرض على الله ولقائه، وكم كان يمثل لنا أبياتا ويتكلم في هذا المقام. كم حرص الشيخ أبو إسلام رحمه الله تعالى على أن يحرص أن يجمع طلابه بين العلم والعمل. ليس العلم أن توفق إلى حفظ نصوص وأخبار وأن تعلم من ذلك فقط، هذا علم، لكن ليس هذه البركة فقط، إنما العلم أن يوفقك الله جل في علاه إلى العمل والنجاة به. وكم من عبد وكم من إنسان رفع الله شأنه هو لا يحمل علم غيره، ولكنه بصدقه مع ربه آتاه الله عز وجل ما لم يؤت غيره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم الشيخ أبي إسلام، وأسأل الله بمنه وكرمه ولعلها لأن تكون نساء أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة أن يحفظ مشايخنا جميعا، وأن يطيل أعمارهم وأن يحسن أعمالهم وأن يؤلف بينهم وأن يغفر لهم وأن يمتعنا بعلومهم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا سرنا وأن يسترنا في السر والعلانية. إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعذروني على ثقلي ظلي، فأنا والله ما جئت إلا أن أجلس معكم. أسأل الله أن يغفر لي وليسامحني وأن يعفو عني وأن يتقبل مني ومنكم، الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.